إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان بطبعه يحب التآلف مع غيره، والإسلام دين تجمع وألفة، والاختلاط بين الناس والتعارف بينهم من تعاليمه الأساسية. وقد فضل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس على من يهجرهم ونأى عنهم، فقال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والزيارة وسيلة من وسائل المخالطة، وهي تفضي إلى التواصل، وبها تشيع المودة وتتآلف القلوب وتقوى الروابط، ويتذكر الإنسان وينبه الغافل ويعلم الجاهل، ويروح بها عن النفوس، وتخفف المصائب والأحزان ومصالح أخرى لا تخفى. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عددا من أصحابه، وكان يزور أبا بكر رضي الله عنه باستمرار. فعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشيا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار، فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، فصلى عليه ودعا لهم. الزيارات يا عباد الله أنواع، منها الواجب والمستحب، وهي حقوق يجمع الخلق على الإقرار بها. وأوقات الفراغ فرصة سانحة لتؤدى فيها الحقوق وتملأ الأوقات بالمفيد، حديثنا عنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ولئلا تطغى المغريات والملهيات فتنسى هذه الحقوق. ولا يخفى أن ضغط الواقع والانفتاح اللامع أصاب كثيرا منا بالذهول، فقدم أناس المباحات على الواجبات والمستحبات، كما أن الغفلة عن الأجور الثابتة والغنائم الباردة والسعي وراء أمور لا قيمة لها في الحياة أهمل على ذلك بعض الحقوق الواجبة والمستحبة. ولعل من نافلة القول أن زيارة الوالدين من برهما زيارة دائمة تشمل أداء حقوقهما بتفقد أحوالهما ومساعدتهما والتلطف معهما. ومهما بلغت المشاغل فلا عذر للأبناء في تجاهل الوالدين أو تحول برهما إلى مجرد مغريات عابرة. وقد جعل الله حقهما عظيما وتكليمهما واجبا، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والزيارة للأرحام بنية صلة الرحم ودوام الترابط وتفقد أحوالهم ومساندتهم ماديا ومعنويا. وقد جعل الله صلة الرحم من صلته. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعت؟
قالت بلى يا رب، قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومن أنواع الزيارات يا عباد الله زيارة الجيران لتفقد أحوالهم ومساعدتهم ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم، ولعظم حق الجار ومكانته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وزيارة المرضى من حق المسلم على أخيه المسلم، ولها آثار طيبة على المريض، فهي تطمئن قلبه وتشرح صدره وتنسيه مرضه وتخفف آلامه، خاصة إذا قارنها ذكر ودعاء. إن التكاسل عن زيارة المريض تفريط في حق من حقوق الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده. إذا دخلت على المريض هون عليه مرضه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. علق رجاء المريض في الله وحده، ذكره بأن الله هو الشافي، ذكره بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ذكره بفضائل الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. والزيارة يا عباد الله تكون لتعزية أهل الميت، لما روى ابن ماجة عن عمرو بن حرام مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، أخرجه ابن ماجة. ومن الزيارة زيارة الأيتام والعطف عليهم، تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. قال النووي رحمه الله كافل اليتيم القائم بأموره. ومن الزيارات المثمرة زيارة العلماء وأهل الصلاح والتقى، يقتبس فيها من عبادتهم وزهدهم ووقارهم وخشيتهم. قال ابن المبارك كنت إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن ومقدت نفسي ثم بكى. ومع زيارة العلماء المعاصرين لك أن تتجول مع العلماء المتقدمين رحمهم الله بزيارتهم في بطون الكتب التي حكت سيرهم. والزيارة في الله بين المسلمين تدخل البهجة في القلوب، وهي سبب محبة الله للعبد. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. قال تعالى في حديث قدسي وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. للزيارة عباد الله آداب تجعل المخالطة تقوم على أساس سليم، ويتحقق بها هدف الزيارة من بث روح المودة والمحبة وحسن الأجر والفائدة. أبرز آداب الزيارة اختيار الوقت المناسب واليوم المناسب، فإن الهجوم على البيوت دون استئذان يتنافى مع آداب الإسلام. ومن الآداب الشرعية يا عباد الله كذلك التي أدب الله بها عباده المؤمنين ذلكم الأدب الرفيع، أدب الاستئذان حرمة للبيوت وتهذيبا للنفوس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أدب الاستئذان، فعن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. بلغت حرمة البيوت أن مقتحمها متوعد إلى درجة إهدار عين المتطلع للبيت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. الاستئذان عباد الله يحقق للبيوت حرمتها ويوفر على أهل البيت الحرج من المفاجأة. من الأدب أن يقرع الزائر الباب برفق ولين، لا يدرج الاستئذان ولا يؤذي بالفضول ولا يقف أمام الباب ولا يرمي ببصره قبل أن يفتح ويسمح له بالدخول. كل ذلك صون للبيوت، وليأمن الناس على عوراتهم وحرماتهم. يستأذن الزائر 3 مرات، فإن أذن له وإلا انصرف. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. قال تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إن لم يؤذن للزائر فعليه أن يرجع، فذلك خير وأزكى، وهذا يجعل الزائر يعود مغتبطا فرحا. فالله يقول هو أزكى لكم، فلا داعي للغضب والألم والأسى أن الباب لم يفتح. فللناس أسرارهم وأعذارهم. هذه يا إخوة الإسلام تربية إسلامية تصحح مسار الحياة الاجتماعية وتغرس فيه أنبل المشاعر وأرق الأحاسيس وأصدق المعاني الأخلاقية الفاضلة. فالله يريد أن يبني أمة سليمة الصدور والنفوس مهذبة المشاعر طاهرة القلوب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واخشوه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيها المؤمنون، ومن الزيارة المستحبة للرجال دون النساء زيارة القبور، فهي تلين القلوب القاسية وترققها وتزهدك في الدنيا وتولد العظة والعبرة وتكسر الغرور. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها فقال ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذا زرت القبر تذكر الموت وسلمت، تذكرت الموت وسلمت على الموتى ودعوت لهم رأيت القبور المحفورة التي لا شك أنك سترقد فيها يوما من الأيام. وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك بالحياة الدنيا اخرج إلى القبور، تفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون، الآن أين ذهبوا؟ صاروا مرتهنين بأعمالهم لا ينفعهم إلا ما قدموا. إن زيارة القبور تجعل الإنسان يفكر فيما بعد الموت، فيستعد له بالعمل الصالح، يتذكر ما عند الله، فيصرف همه في أن يجتنب ما يقربه من عذاب النار، وعندئذ يلوم نفسه على كل تقصير وتفريط في جنب الله. لكن لا تعني زيارة القبور شد الرحال إليها والتمرغ على التراب والطواف بالقبر والتمسح بالأضرحة وتقبيلها وتقديم النذور والهدايا ودعاء الموتى والدعاء عندهم، فهذه أمور منكرة شركية وبدعية. قال ابن القيم رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد من قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارته غير مأذون فيها. انتهى كلامه رحمه الله. يذهب بعض الزوار، ونحمد الله على ما نحن عليه في هذه الدولة المباركة، يذهب بعض الزوار لمناجاة الموتى والتوسل بهم في قضاء حوائجهم وتحقيق المطالب، وهذا ما حذر منه الإسلام، لأن التوسل والدعاء والسؤال من حقوق الله وخصائصه، والله تعالى وحده هو القريب والسميع للشكوى القادر على الإجابة، لا يستطيع الأموات ولا الأحياء تحقيق شيء منها. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وسؤال غير الله كدعائه هو الشرك بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أما سؤال العبد فيما يقدر عليه ويكون سببا في قضائه بعد الله فلا بأس به. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الأمين والمجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظنا بحفظك يا بر يا رحيم. اللهم زاد البلاء والقتل والتشريد بالمسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم ارفعه عنهم، اللهم ارفعه عنهم، واكفهم شر كل ذي شر يا قوي يا عزيز. اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم وزدنا وإياهم من فضلك العميم. اللهم آمنا في أوطاننا، وبارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وأيده بتأييده، واكلأه برعايتك، واحفظه بحفظك يا قوي يا عزيز. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا، تناظروا في الصف، أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإنسان بطبعه يحب التآلف مع غيره، والإسلام دين تجمع وألفة، والاختلاط بين الناس والتعارف بينهم من تعاليمه الأساسية. وقد فضل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس على من يهجرهم ونأى عنهم، فقال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. والزيارة وسيلة من وسائل المخالطة، وهي تفضي إلى التواصل، وبها تشيع المودة وتتآلف القلوب وتقوى الروابط، ويتذكر الإنسان وينبه الغافل ويعلم الجاهل، ويروح بها عن النفوس، وتخفف المصائب والأحزان ومصالح أخرى لا تخفى. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار عددا من أصحابه، وكان يزور أبا بكر رضي الله عنه باستمرار. فعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشيا. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار أهل بيت من الأنصار، فطعم عندهم طعاما، فلما أراد أن يخرج أمر بمكان من البيت فنضح له على بساط، فصلى عليه ودعا لهم. الزيارات يا عباد الله أنواع، منها الواجب والمستحب، وهي حقوق يجمع الخلق على الإقرار بها. وأوقات الفراغ فرصة سانحة لتؤدى فيها الحقوق وتملأ الأوقات بالمفيد، حديثنا عنها ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. ولئلا تطغى المغريات والملهيات فتنسى هذه الحقوق. ولا يخفى أن ضغط الواقع والانفتاح اللامع أصاب كثيرا منا بالذهول، فقدم أناس المباحات على الواجبات والمستحبات، كما أن الغفلة عن الأجور الثابتة والغنائم الباردة والسعي وراء أمور لا قيمة لها في الحياة أهمل على ذلك بعض الحقوق الواجبة والمستحبة. ولعل من نافلة القول أن زيارة الوالدين من برهما زيارة دائمة تشمل أداء حقوقهما بتفقد أحوالهما ومساعدتهما والتلطف معهما. ومهما بلغت المشاغل فلا عذر للأبناء في تجاهل الوالدين أو تحول برهما إلى مجرد مغريات عابرة. وقد جعل الله حقهما عظيما وتكليمهما واجبا. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. والزيارة للأرحام بنية صلة الرحم ودوام الترابط وتفقد أحوالهم ومساندتهم ماديا ومعنويا. وقد جعل الله صلة الرحم من صلته. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعت؟
قالت بلى يا رب قال فهو لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ومن أنواع الزيارات يا عباد الله زيارة الجيران لتفقد أحوالهم ومساعدتهم ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم ولعظم حق الجار ومكانته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وزيارة المرضى من حق المسلم على أخيه المسلم ولها آثار طيبة على المريض فهي تطمئن قلبه وتشرح صدره وتنسيه مرضه وتخفف آلامه خاصة إذا قارنها ذكر ودعاء. إن التكاسل عن زيارة المريض تفريط في حق من حقوق الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده. إذا دخلت على المريض هون عليه مرضه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. علق رجاء المريض في الله وحده ذكره بأن الله هو الشافي ذكره بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ذكره بفضائل الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. والزيارة يا عباد الله تكون لتعزية أهل الميت لما روى ابن ماجة عن عمرو بن حرام مرفوعا ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة أخرجه ابن ماجة. ومن الزيارة زيارة الأيتام والعطف عليهم. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. قال النووي رحمه الله كافل اليتيم القائم بأموره. ومن الزيارات المثمرة زيارة العلماء وأهل الصلاح والتقى يقتبس فيها من عبادتهم وزهدهم ووقارهم وخشيتهم. قال ابن المبارك كنت إذا نظرت إلى الفضيل جدد لي الحزن ومقدت نفسي ثم بكى. ومع زيارة العلماء المعاصرين لك أن تتجول مع العلماء المتقدمين رحمهم الله بزيارتهم في بطون الكتب التي حكت سيرهم. والزيارة في الله بين المسلمين تدخل البهجة في القلوب وهي سبب محبة الله للعبد. فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسد الله له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. قال تعالى في حديث قدسي وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها. رواه مسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. للزيارة عباد الله آداب تجعل المخالطة تقوم على أساس سليم ويتحقق بها هدف الزيارة من بث روح المودة والمحبة وحسن الأجر والفائدة. أبرز آداب الزيارة اختيار الوقت المناسب واليوم المناسب، فإن الهجوم على البيوت دون استئذان يتنافى مع آداب الإسلام. ومن الآداب الشرعية يا عباد الله كذلك التي أدب الله بها عباده المؤمنين ذلكم الأدب الرفيع، أدب الاستئذان حرمة للبيوت وتهذيبا للنفوس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أدب الاستئذان، فعن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال ألج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. بلغت حرمة البيوت أن مقتحمها متوعد إلى درجة إهدار عين المتطلع للبيت. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. الاستئذان عباد الله يحقق للبيوت حرمتها ويوفر على أهل البيت الحرج من المفاجأة. من الأدب أن يقرأ الزائر الباب برفق ولين، لا يدرج الاستئذان ولا يؤذي بالفضول، ولا يقف أمام الباب ولا يرمي ببصره قبل أن يفتح ويسمح له بالدخول. كل ذلك صون للبيوت، وليأمن الناس على عوراتهم وحرماتهم. يستأذن الزائر 3 مرات، فإن أذن له وإلا انصرف. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع. قال تعالى وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. إن لم يؤذن للزائر فعليه أن يرجع، فذلك خير وأزكى، وهذا يجعل الزائر يعود مغتبطا فرحا. فالله يقول هو أزكى لكم، فلا داعي للغضب والألم والأسى أن الباب لم يفتح. فللناس أسرارهم وأعذارهم. هذه يا إخوة الإسلام تربية إسلامية تصحح مسار الحياة الاجتماعية وتغرس فيه أنبل المشاعر وأرق الأحاسيس وأصدق المعاني الأخلاقية الفاضلة. فالله يريد أن يبني أمة سليمة الصدور والنفوس مهذبة المشاعر طاهرة القلوب. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واخشوه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أيها المؤمنون، ومن الزيارة المستحبة للرجال دون النساء زيارة القبور، فهي تلين القلوب القاسية وترققها وتزهدك في الدنيا وتولد العظة والعبرة وتكسر الغرور. وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على زيارتها فقال ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذا زرت القبر تذكر الموت، وسلمت تذكرت الموت، وسلمت على الموتى ودعوت لهم رأيت القبور المحفورة التي لا شك أنك سترقد فيها يوما من الأيام. وكلما غفل قلبك واندمجت نفسك بالحياة الدنيا اخرج إلى القبور، تفكر في هؤلاء القوم الذين كانوا بالأمس مثلك على الأرض يأكلون ويشربون ويتمتعون، الآن أين ذهبوا؟ صاروا مرتهنين بأعمالهم لا ينفعهم إلا ما قدموا. إن زيارة القبور تجعل الإنسان يفكر فيما بعد الموت فيستعد له بالعمل الصالح، يتذكر ما عند الله فيصرف همه في أن يجتنب ما يقربه من عذاب النار، وعندئذ يلوم نفسه على كل تقصير وتفريط في جنب الله. لكن لا تعني زيارة القبور شد الرحال إليها والتمرغ على التراب والطواف بالقبر والتمسح بالأضرحة وتقبيلها وتقديم النذور والهدايا ودعاء الموتى والدعاء عندهم، فهذه أمور منكرة شركية وبدعية. قال ابن القيم رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور سدا للذريعة، فلما تمكن التوحيد من قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه، ونهاهم أن يقولوا هجرا، فمن زارها على غير الوجه المشروع الذي يحبه الله ورسوله فإن زيارته غير مأذون فيها. انتهى كلامه رحمه الله. يذهب بعض الزوار، ونحمد الله على ما نحن عليه في هذه الدولة المباركة، يذهب بعض الزوار لمناجاة الموتى والتوسل بهم في قضاء حوائجهم وتحقيق المطالب، وهذا ما حذر منه الإسلام، لأن التوسل والدعاء والسؤال من حقوق الله وخصائصه، والله تعالى وحده هو القريب والسميع للشكوى القادر على الإجابة، لا يستطيع الأموات ولا الأحياء تحقيق شيء منها. وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وسؤال غير الله كدعائه هو الشرك بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. أما سؤال العبد فيما يقدر عليه ويكون سببا في قضائه بعد الله فلا بأس به. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الرسول الأمين والمجتبى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظنا بحفظك يا بر يا رحيم. اللهم زاد البلاء والقتل والتشريد بالمسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم ارفعه عنهم، اللهم ارفعه عنهم واكفهم شر كل ذي شر يا قوي يا عزيز. اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم بدل خوفهم أمنا، اللهم وزدنا وإياهم من فضلك العميم. اللهم آمنا في أوطاننا، وبارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وأيده بتأييده واكلأه برعايتك واحفظه بحفظك يا قوي يا عزيز. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم وللمسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا، تناظروا في الصف، أتموا الصف الأول فالأول، حاذوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. الله أكبر.